بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الأدلة على مخالفة أصحاب الجحيم من الكفار والمشركين، ذكر أدلة الكتاب والسنة وآثار الصحابة التي فيها عموم وبعضها فيها خصوص عدم التشبه بالكفار، ثم قال الوجه الثالث في تقرير الإجماع، أي الإجماع على حرمة التشبه بالكفار. قال رحمه الله: ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم. أن هناك كلام للعلماء يدل على أنهم يرون بعض الأشياء التي هي معنى يقولون أنها ما تجوز أو أنها باطلة، ويعللون ذلك أنه مخالفة أو أنه تشبه بالكفار. قال: وأنا أذكر من ذلك نكتة في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم، أنا المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها، إلا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم كتعجيل الظهر في الشتاء، وإن كان معنى الحنفية عندهم الأفضل أن الصلاة تؤخر جميع الصلوات إلا في بعض، يستثنون بعض الأشياء كاستثنائهم يوم الغيم فإنه يبدر بالصلاة، صلاة العصر وغيره وتعجيل صلاة الظهر. قال: وإن كان غيره من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل، وهو الذي دلت عليه الأدلة، فيستحبون تأخير الفجر، أي الحنفية يستحبون أن تكون الصلاة صلاة الفجر بالإسفار، أنا بعد تبيين الضوء قبل طلوع الشمس، والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا: يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، معنى يرون تأخير الصلوات كلها إلا المغرب، المغرب يقولون يستحب تعجيلها، وتعليلهم أن تأخيرها التشبه باليهود مثل ما فعلت الرافضة، الرافضة يؤخرون المغرب تشبها باليهود، فما يصلون حتى تشتبك النجوم تظهر النجوم. قال: وهذا أيضا قول سائر الأئمة، أي تعجيل المغرب وأنه يستحب، وهذه العلة منصوصة كما تقدم. وقوله هنا منصوصة معنى المراد أنه تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم، ومنصوصة في حديث بريدة أو الظاهر في حديث بريدة, في حديث بريدة في صحيح مسلم. وأيضا جاء مثله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنها لا تؤخر حتى تشتبك النجوم. قال: وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق, أي الحنفية, لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان, بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق. وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره, وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره. معنى المقصود النهي عن الصلاة في الطاق. وإيش الطاق هذا؟ قد ذكرناه في الدرس الذي مضى. أيوه بكر, أيوه, ما يسمى بالمحراب, ما يسمونه الآن بالمحراب, وهو ليس محرابا. المحراب هو المكان الذي يتعبد فيه, لكن هذا يسمى طاق. وقد جاءت الأدلة أو عن السلف أكثرهم بالنهي عن هذا الطاق, وأنه بدعة, وأنه من فعل النصارى. قال: وقالوا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق, لأنهما لا يعبدان, وباعتباره وذكر الشيخ الإسلام قوله بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق, معنى لأنه الإمام يظهر أمام المصلين, لكن لو كان سجوده في الطاق إن شاء الله ما في شيء, لكن يدخل في الطاق كله حتى لا يرى, فهذا خطأ من ناحيتين. أولا أنه لم يثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطاق, والأمر الثاني أيضا أنه مخالف, لأن الإمام لا يرى, خاصة الطاق الكبير. قال: وقالوا لا بأس أن يصلي بين يديه مصحف معلق أو سيف معلق, لأنهما لا يعبدان, وباعتباره تثبت الكراهة, ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير, لأن فيه استهانة بالصورة, لا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور, وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم أو معظم. فالآن يقول أنهم لا يكرهون الصلاة بين, وإنسان مثلا عنده مصحف معلق أمامه أو سيف, هذا يجوز معنى الصلاة لأنهم لا يعبدان, لكن عندهم تثبت الكراهة إذا كانت هناك صورة يسجد عليها. وأما إن كان على بساط يصلي فيه وفيه صور, فهذا مما يمتهن لا بأس به, لأن استهانة بالصورة, لحديث زيد بن أرقم إلا رقما في ثوب. ولكن الأفضل أن التصاوير لا يصلي الإنسان وعنده تصاوير أو في ثوبه, أو حتى ولو كانت تحت قدمه أي في فراشه, لكن تكون أهون, التي تكون في الفرش والتي أيضا توطأ تكون أفضل أو أهون من غيرها. قال: وقالوا لو لبس ثوبا فيه تصاوير كره, لأنه يشبه حامل الصنم, ولا يكره التماثيل غير ذوي الروح لأنه لا يعبد. معنى التماثيل ذوي الروح معنى إذا كانت حيوانات أو إنسان, وأما غير ذوي الروح من الأشجار والأخشاب وغيرها فهذه يجوز أن تنحت أو كذا, لكن لا تنحت تماثيل. أو مثلا لو أراد ينحت مثلا على هيئة شجرة أو هيئة جبل أو هيئة شيء من ليس بذي روح لا بأس. قالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره, لأنه تشبه بأهل الكتاب, لأنهم زادوا في مدة صومهم, أن هذا تعليله، أن يعللون كراهة صوم يوم الشكر إذا نواه من رمضان، وغالب الكراهة هذه التحريم، إنه لا يجوز أن ينويه من رمضان، وهذا في نية التردد، في نية التردد مثلا يقول إن كان من رمضان فهو يوم من رمضان، وإن كان ليس من رمضان فأنا صائم، فهذا قد جاء النهي عنه، أي لأجل الاحتياط أو نية التردد. وأكثر أهل العلم على أنها لا تجزئ لصيام الفرض، لا تجزئ لصيام الفرض، لأن صيام الفرض يحتاج إلى نية جازمة، أنا لابد أن يجزم بالنية، إلا إذا كان لا يعرف هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، لم يتبين للناس، ثم تبين بعد ذلك أنه من رمضان فهنا يلزمه الصوم. لكن إن كان لا يعرف أنه هل هذا اليوم من رمضان، أي اليوم 30 من شعبان، هل هو رمضان أو 30 من شعبان، فهنا لا يتردد، لا يجعل نية مترددة، لا، وإنما يصوم، فأقصد إنما لا يصوم. فإن تبين له أنه من رمضان بعد ذلك ولو كان في النهار فإنه يمسك، وإن لم يتبين له وأفطر ذلك اليوم ولم يتبين للناس أنه من رمضان فلا شيء عليه ولا عليهم قضاء، إلا إذا خرج الشهر 28، إذا خرج الشهر 28 يلزمهم أن يصوموا يوما. وأما إن كان مر عليهم الشهر ولم يروا الهلال ثم تبين بعد ذلك أن أناسا رأوا الهلال في ذلك اليوم، فهنا لا يلزمهم الصيام ولا يلزمهم القضاء. وإنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فيلزم من ذلك رؤية الهلال. قال وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين، أنا المشركون كانوا يذهبون قبل غروب الشمس، أنا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها بعد غروب الشمس. قال وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب، لا يجوز الأكل والشرب والإدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمشرفين، أنا حرموه لأنه أيضا تشبه. وأيضا قد جاءت النصوص في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، حديث حذيفة في الصحيحين، وحديث أم سلمة في الصحيحين أيضا، الذي يشرب من آنية الفضة يجرجر في بطنه في نار جهنم، يجرجر بطنه في نار جهنم، أنا هذا الذي شربه يجرجر في بطنه في نار جهنم والعياذ بالله. وثم ذكر بعض الأشياء التي عند الحنفية، إن شاء الله تعالى نذكرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.